وسلم عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله وعلى جدك وأبيك وأمك وأخيك والتسعة المعصومين بنيك والشهداء المستشهدين بين يديك صلى الله عليك وعلى أخيك وحامل لوائك أبي الفضل العباس ساقي عطاشا كربلا بطل تورث من أبيه شجاعة فيها أنوف بني الضلالة ترغم بطل إذا ركب المطهم خلته جبلا أشايم يخف فيه مطهم في كفه اليسرى السقاء يقله وبكفه اليمنى الحسام مخذم وثناء أبو الفضل الفوارس نكصا فرأوا أشد ثباتهم أن يهزموا لولا القضاء لمح الوجود بسيفه والله يقضي ما يشاء ويحكم فهوى بجنب العلقم والسيدة فهوى بجنب العلقم فليته للشاربين به يدا العلقم فمشى لمصرع الحسين وطرفه بين الخيام وبينه متقايا متقايا السمو الفاه محجوب الجمال كأنه بدر بمنحطم الوشيج ملايا ملايا الثمو نادى وقد ملأ البوادي صيحة صم الصخور لهولها تتايا تتألم أخي من يحمي بنات محمد إن صرنا يسترحمنا من لا يا أرحم طفح جوادا وقاف يمه ودمعه يسيل وقال له يا ابو فاضل علينا حاطت الخيل يا هو اللي باري هالحرام لو هو دل وانا بعد ساعه على التربان نايم لكن يا خويا هوين بتارك طرحت قال لي يا خويا انقطعت جفوفي وتركت لو سلم جفن كان البرق نشر ورديت للخيمة وجود الماي سالي قال لي يا خويا ابو الفضل في وين قال لي يا خويا تقطعت ما بين قل هويا يدمع على عيني جمال يا حسين نشف دمومي بقية الهاش نادى يا خويا لغسل دمعي دموم تمنيت شان لها الحريم الله يدوم آه لكن يا خويا بهالأراضي يومي ويومي وتضيع من بعدي وبعدك هالفواطئ وتخاصر على عضيدة يودع وصاعد انفاس يا جمرة الكون الذي ما قط تندس ظهري تراه انكسر من فقده إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين قال سيدنا ومولانا وإمامنا زين العابدين عليه السلام رحم الله العباس عليه السلام فإنه آثر وأبلغ وفدى أخاه الحسين بنفسه حتى قطعت يداه من الصور التي تنقلها كتب المقاتل فيما يرتبط بسيدنا ومولانا العباس بن أمير المؤمنين عليه السلام تفضلوا شيخ أن العباس صلوات الله وسلامه عليه لما وصل إلى المشرعة مد يده ليشرب الماء فذكر عطش الحسين عليه السلام فرمى الماء من يده وملأ القربة ماء وخرج من المشرع هذه الصورة المنقولة في كتب المقاتل هنالك إثارتان مرتبطتان بها الإثارة الأولى كيف يتصور في حق العباس صلوات الله وسلامه عليه أنه كان ناسيا لعطش سيد الشهداء الحسين عليه السلام والحال أن الحسين عليه السلام هو الذي ملأ كل مشاعر العباس وملأ كل أحاسيسه ووجدانه ووجوده فكيف يقال في حقه فذكر عطش الحسين فرمى الماء من يده وملأ القربة ماء؟ كيف يتصور في حق العباس أن يكون ناسيا لعطش سيد الشهداء؟ والجواب عن هذه الإثارة يتوقف على الالتفات إلى مسألة كلية هي مفتاح لفهم الكثير من قضايا الطاف، وهذه القضية الكلية هي ضرورة التمييز بين أنواع الرواة. فالراوي تارة يكون هو المعصوم عليه السلام، يعني هنالك بعض أخبار الطاف ينقلها الإمام زين العابدين عليه السلام، أو ينقلها الإمام الباقر أو غيرهما. فإذا كان الراوي هو المعصوم عليه السلام فإن جميع ما يتحدث به المعصوم هو بيان للقضايا الواقعية وللأمور الواقعية، يؤخذ به أخذ المسلمات. لكن هنالك نوع آخر من الرواة، وهم الذين شاهدوا بعض الأحداث، أحداث يوم الطاف، ونقلوها، إلا أنهم ما كانوا من المعصومين كحميد بن مسلم. فإن حميد بن مسلم اسم من الأسماء اللامعة في يوم كربلاء، ونقل العديد من قضايا الطاف. حميد بن مسلم ليس معصوم، وبالتالي فإن التعامل مع الروايات التي ينقلها حميد بن مسلم لا يكون بنحو التعامل مع الروايات التي ينقلها الإمام المعصوم. الروايات التي ينقلها الإمام المعصوم كما ذكرنا تؤخذ بجميعها على أنها بيان للواقعيات، لكن الروايات التي ينقلها غير المعصوم ينبغي التمييز فيها بين الحدث وبين تحليل الحدث. شلون؟ يعني هذا الراوي غير المعصوم هو ينقل شيئين، ينقل تارة الحدث الذي شاهده بعينه، وتارة أخرى ينقل تحليله الشخصي للحدث ضمن الرواية. شلون؟ هل أوضح لك هذا من خلال المثال الذي ذكرنا، يعني من خلال قضية العباس عليه السلام. الراوي، افترض أن الراوي هو حميد بن مسلم، افترض أنه هو ذلك. حميد بن مسلم عندما قال فنزل إلى المشرعة وغرف غرفة بيده وأراد أن يشرب فتذكر عطش الحسين فرمى الماء من يده. هنا حميد بن مسلم نقل شيئين، طبعا أنا حميد بن مسلم أذكر على سبيل المثال وإلا ليس هو الراوي لهذا الحدث. هنا الراوي نقل شيئين، نقل الحدث وهو ما يشاهده بعينيه، شاهد العباس وصل إلى المشرعة، نزل إلى الماء، غرف الماء بيده ثم رمى الماء مرة أخرى، هذا الحدث. أما لماذا رمى الماء؟ الراوي لا يعلم بذلك، هذا تحليل الحدث. الراوي لا يعلم لماذا العباس رمى الماء، فلا هو كان مع العباس والعباس أخبره، ولا أنه دخل إلى قلب العباس عليه السلام والعباس كانت نيته ذلك، ولا أنه اجتمع مع العباس بعد أن خرج من المشرع والعباس بين له لماذا هو رمى الماء، إذ أن العباس قد استشهد بعد ذلك. إذن هذا فتذكر عطش الحسين ليس هو الحدث، وإنما هو تحليل الراوي للحدث. وهنا تحليل الراوي للحدث ما دام الراوي ليس هو المعصوم، إذن هذا التحليل قد يكون مصيبا للواقع وقد يكون مخطئا للواقع، وبالتالي فإن هذا النوع من التحليلات التي ينقلها الرواة لا تكون حجة، بل يمكن قبولها ويمكن رفضها. إذا نحن ضروري أن نميز بين رواة المقتل الحسين، الراوي إذا كان المعصوم نعم يبين الواقعيات، أما الراوي إذا كان غير المعصوم فينبغي التمييز بين الحدث وبين ماذا؟ وبين تحليل الحدث، فيؤخذ من الراوي الحدث، وأما تحليله للحدث فقد يقبل وقد يرفض. هذه القضية الكلية مفتاح لفهم الكثير من أحداث يوم الطف. عندما نميز بين الحدث وتحليل الحدث فإن ذلك يعيننا على فهم الكثير من أحداث يوم الطف. مثلا الآن نقرأ في يوم عاشوراء، هذا أيضا موجود في كتب المقاتل، أن الحسين صلوات الله وسلامه عليه وصل إلى المشرعة وأراد أن يشرب الماء، فقيل له يا حسين أتلتذ بالماء وقد هتكت حرمك؟ فرمى الماء من يده وذهب ناحية الخيام فوجدها سالما فعلم أنها مكيدة. شوف هنا نفس القضية، عندنا حدث وعندنا تحليل للحدث. الحدث الذي شاهده الراوي هو أن الحسين رمى الماء ذهب إلى الخيام وجد الخيام سالمة، أما علم أنها مكيدة هذا تحليل للحدث وليس هو الحدث، باعتبار أن الراوي لا يحيط بأحوال سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه، فهو يحلل الحدث يقول فعلم أنها مكيدة، هذا تحليل من، لكن هذا التحليل عندنا غير مقبول. لماذا؟ لأننا نعتقد بأن الحسين عليه السلام كان عالما بذلك قبل أن يذهب صلوات الله وسلامه عليه، وإنما كان يريد أن يوصل رسالة للإنسانية جمعا وللمسلمين بمدى ما بلغ إليه بنو أمية من الدناءة والتجرد عن الإنسانية. حسين لما خاض معركة كربلاء، خاض معركة كربلاء لتكون صاعقة كما عبرنا قبل ليال، أراد أن يصعق بهذا الحدث نفوس المسلمين ليوقظهم من سباتهم، لذلك كان الحسين عليه السلام يتعمد أن يختار بعض الصور المثيرة التي تحرك نفوس المسلمين، وهذه واحدة من الصور، أراد أن يكشف للمسلمين مدى دناءة بني أمية وما الذي بلغوا إليه، بحيث أنهم يحتالون ويغدرون من أجل أن لا يذوق سيد الشهداء قطرة من الماء. واحدة من أهداف الحسين هي ذلك، أن يكشف للمسلمين زيف بني أمية ومدى دناءته وإلى أي مرحلة قد بلغوا. إذن في التعامل مع قضايا الطاف لا بد من التمييز بين الحدث وبين تحليل الحدث، فحينئذ نرجع إلى القضية نفسها. فغرف غرفة وأراد أن يشرب الماء فذكر عطش الحسين فرمى الماء من يده، هذا فذكر عطش الحسين تحليل للحدث من الراوي، وإلا فإننا نقول بأن العباس ما نسي الحسين لحظة واحدة، إذ أن الحسين كان يملأ كل وجوده ووجدانه صلوات الله وسلامه عليه. هذه إثارة. الإثارة الثانية، لماذا رمى العباس الماء من يده المباركة؟ يعني بعضهم يجي يطرح هذه القضية بصياغة أخرى، يقول أترى لو شرب العباس الماء ألم يكن أقدر على الجهاد بين يدي سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه؟ ألم يكن بإمكانه أن يغير المعادلة؟ فلماذا رمى العباس عليه السلام الماء من يده وأبى أن يشرب الماء صلوات الله وسلامه عليه؟ من نجي إلى هالإثارة يحتاج أولا أن نبين قضية كلية، لأن هذه القضية مفتاح أيضا لفهم الكثير من القضايا، وهي أن الأفعال مجملة مبهمة لا لسان لها، فلا يصح الحكم عليها إلا أن يبين الوجه فيها بقرينة حالية أو مقالية. شلون؟ هل أوضح لك هذا المعنى؟ الآن المتكلم من يتكلم بكلام، الكلام لما المتكلم يبين مقاصده فيه، أنت تستطيع أن تحكم على المتكلم من خلال ماذا؟ من خلال كلامه. كلام الإنسان بيان لمقاصده فيحكم عليه من خلال كلامه إذا كان كلامه واضح، لكن فعل الإنسان ليس ككلامه، بل فعله عادة يكون مبهما مجملا لا لسان له، فلا يمكن الحكم عليه من خلال فعله. هل أوضح لك هذا بالمثال؟ الآن أنت لو رأيت إنسانا يضرب ولده، هل تستطيع أن تحكم على هذا الفعل بأنه حسن أو بأنه قبيح؟ ما يمكن إلا أن يبين الوجه فيه. لماذا؟ لأنه تارة يضرب ولده بغرض التأديب، فهذا الفعل ماذا؟ حسن. وتارة يضرب ولده بغرض التشفي والإيذاء، فهذا الفعل ماذا؟ قبيح. أنت قبل أن يبين لك الوجه في فعله تستطيع أن تحكم عليه بأنه حسن أو قبيح؟ كلا. لما؟ لأن الأفعال مجملة لا لسان لها مبهمة. هذا الفعل ما يقول أنا حسن ولا يقول أنا قبيح، لابد من معرفة حسن، لمعرفة حسنه أو قبحه من الاطلاع على وجه الفعل من خلال القرائن المقالية أو القرائن الحالية. فإذا لم يطلع على وجه الفعل لم يمكن الحكم عليه. لذلك احنا عندنا هذه القاعدة الكلية، لا تصح محاكمة الأفعال ما لم يعلم الوجه منها لأنها مبهمة لا لسان لها. وهذه القضية مفتاح لحل كثير من الأمور. أنا أوضح لك الآن واحدة من الإثارات أو المؤاخذات أو الإشكالات التي يشكل بها خصوم الشيعة على الشيعة، مسألة تسمية الأئمة عليهم السلام لأبنائهم أو لبعض أسمائهم، لبعض أبنائهم بأسماء بعض من كانوا على الخلاف معهم. يقول لك أنت الشيعي جاي تقول بأن أمير المؤمنين عليه السلام كانت بينه وبين الآخرين عداوة وموقف، وأنت تتولى عليا وتتبرأ من خصوم عليا، زين هو علي عليه السلام قد سمى بعض أولاده بأسماء بعض الأشخاص التي أنتم ببعض الأشخاص الذين أنتم تتوقفون فيهم، وهذا يخلو إشكالية على الشيعة. شنو الجواب عن هذه الإشكالية؟ الجواب عن هذه الإشكالية أن التسمية فعل معصوم، والفعل بحسب القاعدة ماذا؟ مبهم مجمل لا لسان له. انت من تجي الى تسمية المعصوم لأولاده عندك احتمالات. احتمال اول، سمى أولاده ببعض الأسماء محبة منه لنفس الأسماء، هذا احتمال. لو مو احتمال احتمال آخر، سمى أولاده ببعض الأسماء محبة منه لمن سمي بها، مثل ما هو يفهم المخالف. احتمال ثالث، أنه سمى أولاده ببعض الأسماء سقية، كان مجبورا سقية، سمى أولاده ببعض الأسماء. هذا احتمال موجود أو غير موجود؟ موجود. زين هذا الفعل الآن المعصوم سمى، سلمنا معه، لكن سلم سمى، ما هو وجه التسمية؟ محبة الاسم، محبة المسمى، تقية؟ هذا كله لا يمكن استنطاقه من نفس التسمية، فيبقى التسمية فعلا ماذا؟ شنو؟ مجملا مبهما لا يصح التمسك به في مقام الاستدلال. لذلك يخطئ ويشتبه من يتمسك بقضية التسمية لإثبات وجود محبة بين أمير المؤمنين عليه السلام وبين الأشخاص الذين كانت لهم هذه الأسماء. من وين احنا نرد الإشكالية من هذه القضية الكلية؟ أن الأفعال ماذا؟ مبهمة مجملة لا يصح الحكم عليها حتى يتبين الوجه فيها. انجي إلى قضية أبي الفضل العباس عليه السلام. العباس رمى الماء من يده، فعل. أما هذا الفعل لا لسان له، لا ينطق. لماذا رمى العباس الماء من يده؟ نحن والفعل، الفعل لا لسان له، لا ينطق، مبهم مجمل، فلا يصح الحكم على العباس صلوات الله وسلامه عليه من خلال هذا الفعل. يعني واحد يجي يخطئ العباس عليه السلام في تصرفه ذلك، هذا خطأ، لأننا لا نحيط بظروف العباس عليه السلام وما الذي دفعه إلى رمي الماء. فعل مجمل لا لسان له، بل نحن نقول بأن العباس عليه السلام أولا وثانيا، أولا ما كان مضطرا إلى شرب الماء، بمعنى أنه قد بلغ إلى حد الهلكة. عباس ما كان قد بلغ إلى حد الهلكة، بدليل أنه بعد أن رمى الماء خرج من المشرعة وقاتل قتال الأبطال صلوات الله وسلامه عليه. فما كان العباس حينها قد بلغ حد الهلكة بحيث يجب عليه شرب الماء، هذا أول. ثانيا، العباس صلوات الله وسلامه عليه قد أفصح لنا عن وجه فعله: يا نفس من بعد الحسين هوني، وبعده لا كنت أو تكوني، هذا حسين وارد المنون، وتشربين بارد المعين، تالله ما هذا فعال ديني. فبين العباس عليه السلام هنا أن شرب الماء ليس من فعال الدين. شنو يعني ليس من فعال الدين؟ يحتمل، أنا لا أقول ذلك هو الواقع، لكن يحتمل. شنو معنى أنه ليس من فعال الدين؟ من نرجع إلى واحد من المبادئ الدينية نشوف أن من أهم المبادئ مبدأ المواساة. الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله قال المواساة أفضل الأعمال. وهذه قضية كربلاء، قضية عاشوراء إخواني، من أهم الشعائر المرتبطة بها شعيرة المواساة. شلون شعيرة المواساة؟ هل أوضحها إليك بالمثال. لما دخل الراوي على الإمام الصادق عليه السلام يوم عاشوراء، الإمام وسأل الإمام، قال له، سأله عن صيام ذلك اليوم، صيام يوم عاشوراء. الإمام شنو جاوب؟ قال له صمه من غير تبييت وأفطره من غير تشميت. صمه من غير تبييت يعني لا تنوي نية الصيام شرعي، صمه من غير تبييت وأفطره من غير تشميت، يعني لا تجعل إفطارك مال واحد نشوان بالإفطار وشرب الماء، وأفطره من غير تشميت، وليكن إفطارك بعد العصر بساعة فإنها الساعة التي انجلت فيها الهيجاء عن آل رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. المطلوب من الإنسان يوم عاشوراء المواساة لسيد الشهداء. شلون المواساة؟ لها مصاديق، واحد من مصاديقها الإمساك عن شرب ما مواساة لسيد الشهداء الحسين صلوات الله وسلامه عليه. إذا كان ذلك لا يزاحم إحياء الشعائر ولا يزاحم إحياء المجالس والمواكب والشعائر الحسينية يوم عاشوراء، فالمواساة بالقدر الممكن هي مطلوبة، حثوا عليها. وهذه لها مصادق متعددة إلا أننا لسنا بصدد الحديث عنها. إذن من أهم الشعائر الحسينية المباركة شعيرة المواساة، وأول من طبق هذه الشعيرة هو العباس بن علي يوم عاشوراء. أول من طبق شعيرة المواساة هو العباس بن علي عندما أبى أن يشرب الماء، أبى أن يشرب الماء لأن المواساة تقتضي أن لا يشرب الماء، ولو شربه كان ذلك على خلاف ما يدعو له الدين بحسب ما عبر هو العباس عليه السلام. تالله ما هذا فعال ديني ولا فعال صادق اليقين. فأصر أن يواسي سيد الشهداء الحسين. لذلك أنت من تقرأ زيارته تقرأ أشهد بلي أشهد أنك قد نصحت لله ولرسوله ولأخيك فنعم الأخ المواسي لأخيه. شعيرة المواساة أول من طبقها هو مولانا العباس بن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. نعم، رمى الماء من يده مواساة لسيد الشهداء الحسين، وأبى أن يذوق الماء دون الحسين عليه السلام، وملأ القربة ماء، وكان كل همه أن يصل بالماء إلى مخيمات الحسين. رفع العباس رأسه بعد أن ملأ القربة فوجد بأن الجيوش والعساكر قد أحاطت به من كل ناحية وقد. مع ذلك لم يثنه ذلك عن عزمه، فكر عليهم كرة أبيه علي الكرار وفرقهم عن المشرع صلوات الله وسلامه عليه، وكل همه أن يصل بالماء إلى المخيمات، فقطعوا يمينه ولم يحمل، وقال والله إن قطعتم يميني إني محام أبدا عن ديني وعن إمام صادق اليقين. ثم أنهم قطعوا يساره فلم يعبأ بهم. يا نفس لا تخشي من الكفار وأبشري برحمة الجبار، قد قطعوا ببغيهم يساري. وكان كل همه أن يصل بالماء إلى المخيمات، فقال ابن سعد ويحكم لئن وصل العباس بالماء إلى المخيمات أفناكم وأخوه عن آخركم. فقالوا وماذا نصنع؟ قال ارشقوه بالسهام. فصارت السهام تترى على مولانا أبي الفضل العباس كرش المطر، ولكنه لم يعبأ بالسهام مع أن السهام عظيمة، وأعظم تلك السهام السهم الذي وقع في عيني مولانا أبي الفضل العباس. يقل المختار ابن أبي عبيدة الثقفي يقول لحرملة: يا حرملة ما هي أعظم السهام في يوم كربلاء؟ قال: أعظم السهام ثلاثة. قال: ما هي؟ قال: سهم ذبحت به الرضيع من الوريد إلى الوريد، وسهم مثلث ذو ثلاث شعب أصبت به قلب الحسين وحسين، والسهم الثالث قال: سهم أصبت به عيني أبي الفضل العباس فحجب الرؤية عن. مع ذلك هذا السهم ما أثر على همة أبي الفضل العباس وعزمه. متى انكسر العباس؟ انكسرت همة العباس لما أصاب السهم القربة التي على صدره، وأحس ببرد الماء على جسده. حينها انكسر قلبه ونادى: وسكينتا وزينبا. لما أحس بالماء على جسده حينها انقطع الأمل عند العباس بأبي وأمي. بعض الرواة يقول هكذا: اسودت الدنيا في عيناه، أجركم الله فصار حائرا لا يدري إلى أين يذهب، إلى أين يتوجه، لأن الدماء قد سالت على وجهه. فعمد له حكيم بن الطفيل: ألا وسيدا وعباسا حاملا عمد الحديد، وضرب مولانا على راسه. أين الصارخون وسيدا وعباسا؟ سقط العباس من على ظهر جواده منهديا: أخي حسين أدركني. سقط العباس، لكن لا تسلني كيف سقط العباس. واحد من العلماء يشوف العباس في عالم الرؤيا، قال له: أبلغ الشيخ كاظم سبتي، شيخ كاظم خطيب، قال له: أبلغ شيخ كاظم سلامي وعتابي. قال له: عتابك على ماذا مولاي؟ قال: بأنه لا يقرأ مصيبتي كاملة. قال: مولاي أنا أحضر مجالس هذا الخطيب وأسمعه يقرأ مصيبتك كاملة. قال: هنالك مقطع في المصيبة لا يقرأه. قال له: ماذا مولاي؟ قال: إن الفارس إذا سقط من على ظهر جواده يستقبل الأرض بكفاه بكفاية، ولكنني سقطت على الأرض بلا كفين فتكسرت السهام في جسدي. وسيده وعباسه. سمع الحسين صوت العباس تعنى من الخيم للعلق بعصير. ساعد الله قلبك أبا عبد الله. تعنى من الخيم للعلق محسين يصيح بصوت يا أخويا وقعت يصيح بصوت يا أخويا وقعت وين. اسمع اسمع هذا البيت ما أدري يألم قلبك لولا. أنا ما أشوف دربي يا ضي يا خويا الكون كله بعيني يظلم. وصل الى العباس وجد العباس مغمى عليه اخذ رأس العباس وضعه في حجره. افاق العباس من اغمائه السهم مزق عيناه فما كان يعلم من الذي بجانبه. تكلم العباس بكلمات مؤلمة. ماذا قال؟ ايها الفارس ان عزمت على قتلي فانتظر حتى يأتي ابن والدي. أتسني ما حال العباس لما سمع هذه الكلمات. أنا أخي عباس أنا الذي كسرت ظهره. أنا أخوك الحسين. ومجرد عرف العباس أن رأسه في حجر أبي عبد الله رمى به على التراب. رفعه الحسين ثانية رمى به العباس ثالثة رمى به. أخي قطعتني يا قلبي ما لي كلما وضعت رأسك في حجري رميت به على التراب. قال أخي الآن تضع رأسي في حجري. لكن بعد ساعة شيع موالي ولكن بعد ساعة من يضع رأسك في حجره. مولاي مولاي أبا الفضل بعد ساعة رفعوا رأس الحسين على رأسه. ومن وصل شيخ العشيرة دارن عليه الحرام وزينب تقل يا خويا وين شيال العلم. قال منا يا حزينة والفضل باع السهر واستحب نوم الشريعة وجيت يا زينب وحي. لو تشوفينا يا زينب كيف مقطوع الزنوب والعلم يما وقع والراس مفضوخ بعض. قالت ان ايس عجل عباس لنا ما يعود قوم نمشي نعالجه. قال المعالج ما يفي. ليش ابا عبد الله؟ قالت اوصف لي احواله. قال مخ على الكتب والسهم ناشب بعينه يا حزينة ولا يشوف. أقول وشعر راس مخطب بدمه مقطوع.
لمن اللواء أعطي ومن هو جامع شلي في ضنك الزحام يقيني أنا الرادود.